كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام شريعة لمن قبلنا بنفس الآية، وهو أيضا جاء في القرآن، جاء في عندنا من الأدلة ما يثبت أنه أيضا شرع لنا، فهذا ما في اختلاف على أنه شرع لنا لأن ثبت في شرعنا. انتهت المسألة. الحقيقة النوعين هذين حجتهم مش في أنهم شرع لمن قبلنا، حجتهم أن في أدلة عندنا في شرعنا أنهت الخلاف، أنهت القضية. بقى النوع اللي صار فيه الإشكال، النوع الثالث، هذا النوع الثالث، وهو ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا وسكت عنه شرعنا، شرعنا سكت عنه، ثبت عندنا في شريعتنا أنه شريعة لمن قبلنا وسكتت عنه شريعتنا، ما حكمه؟ الحقيقة الذي جرى فيه الاختلاف هو هذا، أما الأنواع الأخرى فلم يجري فيها اختلاف. هذا النوع بعض العلماء قال هو شرع لنا أيضا، وبعض العلماء قال هذا ليس شرعا لنا، هذا شرع فقط لمن قبلنا وليس شرعا لنا، لا حجة فيه علينا. أما الذين قالوا أنه ليس بشرع لنا فاستدلوا بأدلة، منها قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل أمة من هذه الأمم لها شريعة، فشريعة غيرنا لا تلزمنا، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، هذا دليل الأول. كذلك الدليل الآخر قوله صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، فشريعتنا عامة، الشرائع التي قبلنا خاصة، فكيف نجعل الشريعة الخاصة حكم على عموم الناس؟ ما يصير، فاستدلوا بذلك. الدليل الثالث قالوا طيب، هذا شوف حجة من قالوا، حجة من قالوا أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، إيش قالوا؟ اسمع الحجة العجيبة، قالوا خلونا نفترض أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما في، خلونا نفترض ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل في بعض القضايا ليش كان يسكت وينتظر الوحي؟ لماذا لم يذهب ويبحث في شرع من قبلنا؟ لو كان حجة علينا لذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وبحث في شرع من قبلنا، كانتظاره صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن الظهار الذي يقول على لزوجته أنت علي كظهر أمي، ما حكمه؟ سكت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاوب. لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لوجب عليه أن يذهب ويسأل اليهود وكذا، هل عندكم شيء في هذا؟ هل هذه أدلتهم. الذين قالوا أن شرع من قبلنا شرع لنا قالوا أولا أدلتكم هذه واهية، شوف نقاش العلماء، هذه الأدلة اللي استدليتوا فيها واهية، ليش؟ دليل قولكم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وكان النبي يبعث لكل قوم خاصة وكذا، هنا نسبة الشرع إلى أهله على أساس في اللغة يستخدم للأكثر، يستخدم بالنسبة للأكثر، ليس لأنه ليس شرعا لنا، يعني يسمى شرع النصارى لأن هم الذين ساروا عليه، لكن ليس لأنه ليس شرعا لنا، لأن أكثر من متوا على هذا الشرع أهله فيسمى هكذا، فردوا عليهم من اللغة والردود فيها كلام. أما الدليل العقلي هذا الذي ما له علاقة بالموضوع، كيف؟ احنا قلنا محل النزاع وين؟ في شرع من قبلنا الذي ثبت انه شرع لنا، فما يحتاج يروح يسألهم عندكم سيف الظهار ولا ما عندكم، لان لو عندهم لازم يثبت في شرعنا، ما دام ما ورد في شرعنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف انه ما ورد فما يحتاج يسأل، وبالتالي يضطر ان ينتظر. حجة عقلية بحجة عقلية مرة ثانية، اللي قالوا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا تدل بدليل منطقي، قالوا إذا كان سرق من قبلنا سرقنا، خلينا نفترض هذا. وجاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الظهار، الرسول ليش يسكت؟ ليش ينتظر الوحي؟ ليش ما كان يذهب ويسأل اليهود هل عندكم شيء في الظهار؟ رد عليهم الذين قالوا أن سرق من قبلنا سرق لنا بدليل أيضا منطقي، قالوا يا جماعة أنت خرجت من الموضوع، خرجت من محل النقاش، نحن نتناقش في قضية سرع من قبلنا الذي ثبت بشرعنا أنه سرع لمن قبلنا. رسول صلى الله عليه وسلم لو كان في الظهار شيء عند اليهود أو النصارى وثبت في شرعنا لعرفه، فما يحتاج يسأل. وإذا ما كان عندنا فما يحتاج يسأل لأنه ما ثبت في شرعنا، فخرجنا من محل النزاع. دليل منطقي، دليل منطقي. قالوا أما سرع من قبلنا فهو سرع لنا، والدليل على ذلك آيات من القرآن وأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الآيات التي استدلوا بها فقالوا قوله تعالى أولئك الذين هدى الله، يتكلم عن الأنبياء السابقين سبحانه، يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمرنا بالاقتداء بهديهم، فكيف تقولون ليس شرعا لنا؟ وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنحن مأمورين باتباع ملة إبراهيم، فكيف نقول أنها ليست شرعا لنا؟ وكذلك قول الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فهذا شرع في ديننا، فكيف تقولون ليس شرعا لنا؟ أدلة أيضا قوية. أما الأحاديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في القصاص بالسن، واحد كسر سن واحد قصوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الآية، فقال كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص في السن، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله القصاص وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى والسنة بالسن. هذه الآية في شرع من؟ في شرع اليهود. القرآن يتكلم عن شرع اليهود ويتكلم عن التوراة، فيقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم استخدم ماذا؟ استخدم السن بالسن الذي هو في شريعة اليهود وجعلها شريعة لنا، فاقتص بهذه الطريقة. هذه الأدلة التي استدل بها الذين قالوا أن سرع من قبلنا هو سرع لنا. أنتم الآن إيش رأيكم؟ اسمع سكوتي. طيب شوف، هل ينبني على هذا اختلاف في الفقه؟ طبعا ينبني عليه اختلاف في الفقه، في الفروع لما تأتي لبعض القضايا الفرعية سينبني عليه اختلاف. الحنابلة قالوا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ما نعمل بمثل هذه الأحكام، هذه أحكام يهود وكذا ما تنطبق علينا. غيرهم قالوا نعمل بها. هل ينبني على هذا اختلاف في الفروع؟ طبعا ينبني عليه اختلاف في الفروع. فمن هنا تفهم سبب آخر من أسباب اختلاف العلماء، وأن العلماء عندما اختلفوا ما هو قلة نظر ولا قلة عقل ولا قلة هوى ولا ما عندهم دليل ولا متفاهمين، هذا أنت أربط عليك المسألة بأدلتها، أنت تفكر وتحتار، كل واحد عنده دليل، كل واحد عنده حجة، فلا شك أن مثل هذه المسائل تبرر الاختلاف، تبرر هذا الاختلاف الذي نراه في الأحكام الفرعية. الآن كم قضية بررت لنا اختلاف؟ اجمعها مع بعضها واجمع غيرها الذي سيأتينا وشوف، لما نرى في كل قضية عدة أقوال ستجد أسبابها اختلاف في الأصول، واحدة من الأسباب الرئيسية اختلاف في هذه الأصول نفسها، واختلاف في حجة الأصول وفي ترتيب الأصول. انتهينا من شرع من قبلنا وانتهينا من الإجماع. نتوقف الآن وننطلق في المحاضرة القادمة في مزيد من الأدلة المختلف عليها كقول الصحابي والقياس والأدلة الأخرى. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نعتذر للاختيار غير الموفق للبدء بالقياس بعد العشر، لأنه موضوع صعب ويحتاج إلى ذهن متفتح، وهذا ما يتنافى مع المحاضرة التي بعد العشر. لكن إن شاء الله لنا ثقة بهمتكم ويعني مدارككم ونشاط عقولكم في استيعاب هذا الموضوع، وسنحاول أن نسهل وييسر ما استطعنا بإذن الله. سأتجاوز عن كثير من القضايا المتعلقة بالقياس التي يمكن التجاوز عنها، وذلك لأن الموضوع واسع، وسنركز على القضايا الأهم والأساسية فيه. القياس هو من الأدلة المختلف فيها، ليس عليه اتفاق بين العلماء. فأبو داود الظاهري، فداود الظاهري وابن حزم ومذهب الظاهرية بشكل عام يرفض القياس جملة وتفصيلا، ويعتبر أن القياس من الهوى. بينما نجد أن الإمام أبو حنيفة يتوسع في استخدام القياس توسعا كبيرا جدا، وتوسعه يعني إلى درجة حتى أن كثير من الفقهاء يعيب عليه هذا التوسع في استخدام القياس. لكن مما يشهد لأبي حنيفة في هذه القضية قدرته على القياس الهائل، قدرته الهائلة على القياس بشكل هائل عجيب، وذلك يدلك على سعة عقله. هذا القياس ما هو أمر سهل، فيدلك على سعة عقله. الأمر الثاني الذي جعل أبو حنيفة يتوسع في القياس أنه كان يناقش، أو كانت جماعته وتلاميذه يناقشون القضايا الافتراضية. لو حدث كذا ما الحكم، لو حدث كذا ما الحكم، بينما باقي الفقهاء كانوا يرفضون النقاش في القضايا الافتراضية. فلما دخل الأحناف في القضايا الافتراضية جرهم ذلك إلى البحث عن الأدلة، ومن هنا توسعوا في استخدام القياس. فأبو حنيفة توسع توسعا كبيرا في استخدام القياس. أما الإمام أحمد عليه رحمة الله فقد ضيق تضييقا شديدا في استخدام القياس. نعم يعتبر القياس حجة، يعتبر القياس حجة، لكنه لا يلجأ إليه إلا أن لا يجد في الباب شيئا، لا حديث صحيح ولا إجماع ولا قول صحابي ولا حتى حديث ضعيف، يقدم الحديث الضعيف على القياس. فتسدد الإمام أحمد في قضية القياس تسددا كبيرا. كذلك تسدد الإمام مالك في قضية القياس، وإن كان استخدمها أكثر بكثير من الحنابلة فهي حجة معتبرة عنده، لكن يقدم على القياس القرآن والحديث سواء حديث متواتر أو آحاد، ويقدم كذلك على القياس قول الصحابي. عند قول الصحابي مقدم على القياس، وعنده كذلك عمل أهل المدينة يقدم على القياس. أما الشافعي رحمة الله عليه فإن مذهبه في القياس توسط بين الأحناف وبين الحنابلة، بين الأحناف والحنابلة، واشترط في القياس حتى يعمل به ألا يخالف حديثا ولو آحادا. لا يجوز في القياس أن يخالف حديث الآحاد. هذه بشكل عام آراء العلماء فيه، وكل فيه له حجته ودليله. لن ندخل في الأدلة وحجيتها، فهذه قضية يمكن ترجعوا إليها، لكن ندخل في تعريف القياس. ما هو القياس؟ طيب باختصار هنا في التعريف في الاصطلاح، خلاصة التعريف التالي: أنه تسوية واقعة، تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة أخرى ورد نص بحكمها لاستوائهما في العلة. رجعنا للكالكلس مرة ثانية، زين، مسألة تحتاج تدقيق منكم انتباه. مرة أخرى: تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة أخرى ورد نص بحكمها لاستوائهما في العلة. إذن القياس له أركان. الركن الأول هو الأصل، والركن الثاني حكم الأصل، والركن الثالث الفرق، والركن الرابع العلة. أربعة أركان: الأصل وحكم الأصل والفرق والعلة. لكن حتى نفهم كل هذا الموضوع نبدأ بمثال، الأمثلة توضح هذه القضية وتيسرها كثيرا. فنقول: قتل الوارث مورثة، الإنسان إذا قتل مورثة، يعني مثلا إذا واحد قتل أبوه أو الأب قتل ابنه أو الأخ قتل أخوه، قتل الوارث لمورثه، ماذا يحدث عندئذ لو قتل الوارث مورثه؟ حكم هذه القضية أنه يمنع من الميراث، واضح؟ القاتل يمنع من الميراث، ما يرث. واختلفوا هل هذا في القتل الخطأ ولا في القتل العمد فقط، ولا العمد والخطأ، هذه قضية تفصيلية. ماشي؟ لماذا يمنع القاتل من الميراث؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل: القاتل لا يرث. جاءنا دليل نص صحيح صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله الدليل: القاتل لا يرث. واضح؟ هذا هو الأصل. مسألة واقعة حادثة ورد حكم فيها، ورد فيها حكم القاتل لا يرث، فإذا قتل الوارث مورثة الحكم يمنع من الميراث، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. طيب، لماذا لا يرث القاتل؟ قالوا العلة في ذلك استعجال الشيء أو الغنيمة قبل أوانه، استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام. استعجال الشيء أو الغنيمة قبل أوانه بطريق الإجرام، يعني هو سيرث لكن استعجل القتل فيحرم، لأنه استعجل الغنيمة، استعجل الشيء قبل ما يأتي وقته الطبيعي. بأي طريق؟ بطريق الإجرام. هذا هو الأصل وهذه علة الأصل. إذن عرفنا الأصل وعرفنا حكمه وعرفنا العلة. الأصل ما هو؟ قتل الوارث لمورثه. حكم الأصل يمنع من الميراث. العلة استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام. واضحة؟ طيب، هذه قضية ورد فيها نص، ورد فيها الحكم، ما نحتاج نشغل عقولنا، مسألة واضحة، جاءنا الدليل وجاءنا الحكم انتهينا. طيب، جاءتنا مسألة أخرى شبيهة بها، قريبة فيها لكن ليس فيها نص، وهي قتل الموصى له الموطي. مثلا أنا أوصيت، قلت إذا مت فثلث أموالي لفوزي، ماشي، ما عندي شيء، لا تطمع. قتل الموصى، قام فوزي الله يسامحه وقتلني، هل يمنع من الميراث؟ هل يمنع من هذا الجزء الموطى له؟ ما عندنا نص، ما عندنا دليل، ما عندنا حديث، ما عندنا آية. هنا يأتي القياس يشتغل القياس. يا يقول القياس يفكر العالم، يقول أنا عندي قضية اسمها الأصل وهي قتل الوارث لمورثه، فيها دليل القاتل لا يرث، إذن حكمها يمنع من الميراث، والعلة استعجال الشيء قبل أوانه بطريق الإجرام. عندي الأصل، أشوف هل يناسب أن أقيس عليها هذا الفرع، هذا نسميه فرع، القضية الفرعية التي ليس فيها نص، ليس فيها دليل. نسأل سؤال، نقول هل العلة في الفرع هي نفس العلة اللي موجودة في الأصل؟ نفسها ولا لا؟ نفسها. القاتل استعجل بالميراث فقتل، والموصى له استعجل عشان جيل الفلوس الوصية فقتل، فاستعجل الشيء قبل أوانه أيضا بطريق الإجرام. إذن هذا نسميه الفرع، والعلة متساوية، نفس العلة، نفس العلة موجودة في الاثنين. الفرق بين الفرع والأصل أن الفرع ليس فيه دليل، الأصل فيه دليل. ما النتيجة التي نصل إليها؟ نقول أن الفرع يأخذ حكم الأصل، الفرع يأخذ حكم الأصل. ما حكم الأصل؟ يمنع من الميراث، هذا الحكم، يمنع من الميراث. إذن الموصى له يمنع من أخذ الميراث لاستوائهما في العلة. الآن نرجع للتعريف مرة ثانية، تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها اللي هي قتل الموصى له الموصي، هذه مسألة لم يرد فيها نص، لم يرد بحكمها نص، تسويتها في الحكم مع واقعة ورد فيها نص وسبب التسوية استواءهما في العلة، فنخرج بالنتيجة أن الحكم واحد. واضح المثال؟ طيب ناخذ مثال ثاني عشان تصير المسألة أوضح، عشان ما حد يقول لي ما فهم. تمام؟ نأتي لمثال آخر، نقول البايع وقت الجمعة ايش حكمه؟ حلال؟ مباح؟ حرام؟ الله سبحانه وتعالى حرم البيع وقت الجمعة، اذا حكمه انه حرام، او النهي منهي عنه او حرام على اختلاف، اذا النهي او التحريم ما في. اذا البيع وقت الجمعة هذا هو الأصل، حكمه النهي أو التحريم. الدليل إيه؟ أي آية؟ وذروا البيع. طيب وذروا البيع للأمر، والأمر يفيد الوجود، إذن ترك البيع واجب وفعل البيع حرام. لماذا؟ ليش؟ ما اسمع. تمام، لأنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، صح؟ لهذا حرم، ما حرم البيع لأنه بيع، حرم لأنه يشغل عن الصلاة في وقت الجمعة. إذن عندنا الأصل هو البيع وقت الجمعة، حكمه أنه منهي عنه أو حرام، الدليل وذروا البيع، العلة لأنه يشغل عن الصلاة، ما في. طيب العقود الأخرى وقت الجمعة، مثل البيع، مثلا عقد الاستئجار، عقد الاستئجار ليس عقد بيع، او عقد النكاح، زين، هذه العقود الاخرى هل ورد فيها حكم؟ هل ورد فيها شيء؟ ما ورد فيها شيء، ما ورد نهي عنها وقت الجمعة. هذه العقود نسميها الفرع، هذا هو الفرع. الفرع هل ورد فيه دليل؟ لا يوجد دليل. هل يوجد له حكم؟ لا يوجد حكم، ما عندنا دليل وبالتالي ما يوجد حكم، ما في معنا. طيب، إذن عندنا مسألة وهي الأصل ورد فيها دليل وعندنا حكم لها وعرفنا العلة من وراء الحكم، وعندنا مسألة ثانية نحتاج أن نعرف حكمها لكن ما عندنا دليل ولا عندنا حكم، فننظر هاتين الواقعتين هل يتساويان في العلة؟ الاستئجار وقت الجمعة ما يشغل عن ذكر الله والصلاة، وعقد النكاح ما يشغل، وهكذا. إذن تساوى الفرع مع الأصل في العلة، إذن العلة واحدة، فالجواب على هذه القضية أن الحكم واحد وهو النهي أو التحريم. واضح حيث هو القياس؟ زين، مين مش فاهم يحب يسأل الآن قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعة القياس؟ مين؟ تفضل. ماله؟ هيك. لا. لا لا ما تقدر. لماذا؟ لأن العلة غير منضبطة. سنأتي إلى العلة. هذا هو المشكلة الرئيسية في القياس. زين؟ الأخ يسأل عن لحم الخنزير وكذا، هل نستطيع أن نقول أن العلة فيه وجود ديدان؟ الجواب لا. العلة تحتاج إلى ضوابط، نفس العلة حتى نقول هذه هي العلة نحتاج ضوابط معينة سنذكرها بعد قليل. طيب، إذن ما شاء الله خلصنا ثلاثة أرباع القضية، خلصنا تعريف القياس وفهمنا ما هي أركان القياس وأعطينا مثالين على القياس. الآن نفصل في هذه المسألة شوي. الأصل عرفناه، قلنا أن الأصل هو ما ورد نص بحكمه، صح؟ مسألة ورد فيها نص بحكمها. هذا الأصل له شروط، الأصل له شروط. شروط الأصل أن لا يكون فرع لأصل آخر، الأصل نفسه ما يكون فرع لأصل آخر، يعني هو نفسه يكون أصل بذاته. مش أجي أنا أقيس والبناء على القياس أجي أقيس مرة ثانية، ما يصير. فما أستطيع أقيس على الاستئجار وقت الجمعة، لازم أقيس على الأصل، ما نقيس على الفروع. فمن شروط الأصل أن لا يكون فرع لأصل آخر، ومن شروط الأصل أن يكون ثبت حكم هذا الأصل، حكم اللي هو حرام مباح واجب، حكم الأصل يكون ثبت إما بالنص أو الإجماع، لكن لا يصلح أن يكون ثبت بالقياس أنه حرام قياسا فأقيس عليه مرة ثانية، ما يصير. فالأصل نفسه لازم حكمه يكون واضح معروف إما بالنص أو بالإجماع. هذا بالنسبة للأصل، والمسألة فيه واضحة. أتصور يشترط في الأصل شوية شروط تفصيلية بالنسبة للعفو لحكم الأصل. بالنسبة لحكم الأصل اللي هو الحكم الشرعي للأصل سواء مباح أو مكروه أو كذا، فيه شروط. من شروطه أن الحكم يكون معقول المعنى. يعني إيش معقول المعنى؟ قالوا يعني نستطيع أن نعرف العلة، نستطيع أن نفهم ما هي العلة من وراءه. في قضايا لا نستطيع أن نعرف العلة من وراءها. مثال، لماذا صلاة المغرب ثلاث ركعات مش أربع؟ الله، هل في سبب؟ طبعا الله سبحانه وتعالى ما يشرع عبث، لازم في سبب، لازم في علة. ما هي العلة؟ لا ندري. طيب، لماذا المتوضع الآن ليس الإنسان يتوضع للصلاة، هل العلة الطهارة ويتنظف؟ لا مش صحيح، بالدليل أن أفرض إنسان توضع ثم خرج منه ريح، ليس يعيد الوضوء؟ لازم يعيد الوضوء؟ طيب وجهه نظيف، إيده نظيفة، رأسه نظيف، رجله نظيفة، ليش لازم يعيد؟ إذا قلت للعلة النظافة ما تستقيم مع العقل. إذن ما ندري إيش العلة. خلاصة القضية أن العلة إذا كانت معقولة يعني يستطيع العقل أن يدركها نستطيع أن نقيس على الحكم. إذا كانت العلة لا نستطيع أن نعرفها فلا يقاس على الحكم. وبالتالي قاعدة عامة، لا يقاس على العبادات، لا يقاس على، لأن العبادة ليش شرعت بهذه الطريقة بهذه الكيفية؟ ما هي العلة؟ لا ندري في العبادات، لا ندري إلا أمور جاء النص الصريح بتحديد علتها، جاء النص بتحديد علتها فنقول هذه هي العلة. لكن بدون ما يأتينا نص صريح لتحديد العلة لا نستطيع نحن بعقولنا أن ندرك العلة من وراء العبادات. ليش الصيام في رمضان مش في شعبان؟ وهكذا. ليش الطواف سبع أشواط مش ثمانية؟ ما حدث. هذا من أمر الله عز وجل، نحن نستسلم طاعة لله رب العالمين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما ندري. فالعبادات بشكل عام لا يقاس عليها. لماذا؟ لأن علتها خفية، علتها لا تدرك بالعقل. أمر آخر في الحكم الذي يجوز أن نقيس عليه أن تكون علة متعدية، بمعنى آخر أن لا تكون علة قاصرة عليه مش موجودة إلا فيه. في بعض الأحكام علتها مش موجودة إلا فيها، ما تستطيع تقيس عليها. مثال جمع الصلاة في السفر، لماذا؟ العلة مش المشقة، الحكمة المشقة، لا تنسون. ايش؟ السفر. هل توجد قضية اخرى فيها سفر غير السفر؟ ما يعني مثال قبل شوية، هل يوجد شيء يشغل عن ذكر الله غير البيع في وقت الجمعة؟ نعم، يوجد الاستئجار، يوجد النكاح، فيه أشياء أخرى مشتركة في العلة. إذا قلنا علة الجمع السفر، هل يوجد شيء غير السفر فيه علة السفر؟ ما في. إذن السفر لا يقاس عليه، السفر لا يقاس عليه، والسبب أن علته موجودة فيه فقط لا توجد في غيره. جمع الصلاة للمريض أو الصلاة جالسا للمريض، العلة ما هي؟ المرض. العلة المرض. هل يوجد المرض في غير المرض؟ ما يوجد، ما يوجد المرض في غير المرض. هو العجز من نوع من المرض يعتبر، العجز المرضي يعني، ولا العجز الإكراه، هذا في الإكراه أمر آخر. طيب، فهكذا الخلاصة أن إذا العلة قاصرة على الأصل ما موجودة، مش موجودة في غيره، ما في قياس، يعني ينعدم القياس. عشان نستعمل القياس لازم العلة تكون موجودة في الأصل ويمكن أن توجد في غير الأصل. واضح؟ ما الشرط الثالث في الأصل ألا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نستطيع أن نقيس على الأمور الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كزواجه بأكثر من أربع، وزواجه بزينب من دون مهر ولا عقد، وأمثال هذه القضايا ما تستطيع أن تقيس عليها. القضايا التي فيها اختصاص جاء النص على أنها خاصة لا يجوز أن يقاس عليها. طيب، فهذا بالنسبة للأصل. بالنسبة للفرع، بالنسبة للفرع يشترط فيه أمرين فقط، يشترط فيه بالنسبة للفرع أن لا يكون فيه نص بحكمة، يعني إذا فيه نص بحكمة ما في داعي للقياس، لا قياس مع وجود النص، لا اجتهاد مع النص، واضح؟ فإذا جاءنا حكم، حكم قتل الموصى له الموصي، جاء حكم فيه، هل يجوز لنا أن نقيس؟ ما يجوز القياس. إذن يسترد في الفرع، يسترد فيه ألا يأتي نص بحكمه، واضح. الشرط الثاني في النص في الفرع ذكرناه، يسترد فيه أن يتساوى مع الأصل في إيه؟ في العلة، يشترك مع الفرع، مع الفرع يشترك مع الأصل في العلة. فهذين الشرطين هما شروط، هما شروط الفرع. طيب، هناك أنواع للقياس أو أقسام للقياس، أقسام للقياس. قالوا القياس نوعين، قياس المساوي وقياس الأولى. قياس المساوي وقياس الأولى. نبدأ بقياس الأولى. هل يجوز للمسلم أن يضرب أبويه؟ يجوز تضرب أبويك؟ ليش ما يجوز؟ إيش الدليل على أن ضرب الأبوين لا يجوز؟ إيه، هو ما قال لهم أف، هو ضربهم. انظر، لو جالك قالت أنا ما ضربتهم، ما قلت أف، أف ما قلتها، بس ضرب، ما خالفت النص، كلامه صحيح؟ هو صحيح كلامه من ناحية ظاهرة، لكن من ناحية الحكم الشرعي خطأ. ليش؟ لأن في قياس أولى. إذا كان الضرب محرم، إذا كان كلمة أف محرمة، فالضرب أولى بالتحريم. لماذا؟ ما هي العلة وراء تحريم كلمة أف؟ الأذى، أنها تحدث أذى نفسي، بس أذى. أليس في الضرب أذى أكبر؟ فاشترك الفرع مع الأصل في العلة، بل كان أكثر منه في تواجد العلة فيه، فيكون أولى منه بالحكم، فيسمى قياس الأولى. هذا أولى بالحكم من الأصل، هذا يسموه قياس الأولى. النوع الثاني يسموه قياس المساوي. قياس المساوي، هل يحل أكل مال اليتيم؟ أنت عندك أموال يتيم تأكل منها بدون إذنه، بدون ما تنميها، لا إلى آخره، هل يجوز وأنت لست محتاج إلى ذلك؟ الجواب لا يجوز، واضح. لماذا؟ لأن جاء نص لذلك، قوله تعالى ولا تأكلوا مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون جحيما. فجاء النص على تحريم أكل مال اليتيم، لماذا؟ حفاظا عليه، حفاظا على أموال اليتيم حتى يكبر ويستلمها، فحرم أكل مال اليتيم لهذه العلة. طيب، هل يجوز إتلاف مال اليتيم؟ مو أكله لكن إتلافه. الجواب لا، لأن نفس العلة موجودة. هل العلة في الإتلاف أكبر أم العلة في الأكل أكبر؟ نفس الشيء، هذا راح مال اليتيم وهذا راح مال اليتيم، في النهاية اليتيم ما له مال، نفس الدرجة. فقالوا قياس المساوي، يساويه بالحكم، نفس الدرجة، فهذا قياس المساوي. هذه هي أقسام القياس كما ذكرها العلماء. طيب، الآن ننتقل إلى العلة، وهي مبحث مهم وفيه تفصيل. نعم، العلة قلنا هي ركن من أركان القياس، ركن من أركان القياس. العلة باختصار إيش هي؟ باختصار كذا الكلام بيننا وبينكم مش كلام علماء، العلة هي الوصف، صفة موجودة في الحكم الأصلي في الأصل، انبنى عليها الحكم، لأجل هذا الأمر انبنى الحكم، مش لأجل غيره، لأجل هذا الأمر، لأجل هذه الصفة انبنى الحكم. مثال: ما العلة في تحريم الخمر؟ هل العلة فيها أنها سائل؟ من صفات الخمر أنها سائل، هل العلة أنها سائل؟ ليش مثل العلة أنها سائل؟ لأن كونها سائل مش مناسب للحكم التحريم، كل شيء سائل حرمة ما يصير. هل العلة في تحريم الخمر أنها صنعت من عنب مثلا؟ لا، حصير العنب صنع من عنب ما نحرمه. طيب، هل العلة في تحريم الخمر مثلا أن تحريم أن الخمر سائل يمكث مدة طويلة؟ ما هو هذه العلة؟ فيها صفات، الخمر فيها صفات، المناسب منها أن العلة فيها الإسكار، الخمر من صفاتها أنها تسكر، تغطي على العقل. هل هذه صفة مناسبة حتى نقول الخمر حرام؟ نعم. إذن باختصار، العلة هي وصف موجود في الحكم، في الأمر انبنى عليه الحكم، على باختصار إيش هي العلة. عرف العلماء أو حددوا لها شروط، فقالوا العلة وصف ظاهر منضبط متعد لم يلغي الشارع اعتباره، مناسب لجعل الحكم ينبني عليه. مرة أخرى: وصف ظاهر منضبط متعد لم يلغي الشارع اعتباره، مناسب لترتيب الحكم عليه. وهذا الأمر يحتاج تفصيل، نفصل شوية بهذه الشروط وبسرعة. العلة لازم تكون ظاهرة مش خفية، مش علة تخفى، لازم يكون شيء ظاهر، شيء واضح، يعني شيء نستطيع أن نتأكد من وجوده، شيء نستطيع أن نتحقق من وجوده، هذا معنى ظاهر. هل نستطيع أن نتحقق أن الخمر تسكر ولا ما تسكر؟ نستطيع أن نتحقق من ذلك ولا ما نستطيع؟ نستطيع، نستطيع أن نتحقق من وجود هذه الصفة في الخمر. فإذا هذه من